حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا الجمع الكريم الطيب على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ربانية الشريعة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك، وفي هذه المرحلة الفارقة من المراحل التي تمر بها أمتنا عامة ومصرنا الحبيبة خاصة. واسمحوا لي أن أستهل هذا الموضوع الرباني الكريم الجليل المبارك بهذه المقدمة التي أستهلها بهذا السؤال: ما هي الغاية من الخلق؟ لماذا خلق الله السماوات والأرض؟ لماذا خلق الله الجنة والنار؟ لماذا أنزل الله الكتب وأرسل الأنبياء والرسل؟ ثم لماذا خلقك أنت أيها الإنسان؟ والجواب على كل هذه الأسئلة في آية محكمة من كتاب ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت مخلوق هنا أيها الحبيب الكريم لغاية واضحة ولوظيفة محددة، هي أن توحد الله جل وعلا وأن تفرده وحده بالعبادة بلا منازع ولا شريك. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فليست العبادة أيها الأفاضل مقصورة على الصلاة والصيام والعمرة والحج فحسب، بل كل حركة وسكنة إن أخلصت فيها النية وصححت فيها السريرة وطهرت فيها الطوية وكنت متبعا فيها لشرع سيد البرية فأنت عابد لله تبارك وتعالى. فالعبادة اسم جامع، التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وحسن الخلق وجهاد المشركين والمنافقين وقول الصدق وقول الحق وترك شهادة الزور والشهادة لله بالقسط والعدل والتوكل والإنابة والتفويض والرجاء والخشية والاستغاثة والاستعانة، كل هذا وغير هذا من العبادة التي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجلها. والسؤال الثاني بإيجاز: هل يا ترى أصبحت البشرية فعلا كما يدعي البعض قادرة على أن تعيش وحدها بعيدا عن شرع الله ومنهج أنبيائه ورسله؟ هل بلغت البشرية مرحلة من النضج تؤهلها للعيش مستغنية عن الله خالقها؟ ينفخ كثير من مردة البشر في كثير من العقول، ينفخ كثير من مردة البشر في كثير من العقول أن البشرية التي فجرت الذرة وغاصت في أعماق البحار وانطلقت في أجواء الفضاء وصنعت الفضائيات والإنترنت وحولت العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات، هذه البشرية أصبحت قادرة على أن تعيش مستغنية عن الله جل وعلا؟ هكذا ينفخ كثير ممن تمرد من البشر. ولكن بداية، نحن لن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام لننكر ما وصلت إليه البشرية من تقدم مذهل في عالم المادة وفي عالم الدنيا، لا ننكر ذلك ولن ننكره. نعم، لقد بلغت البشرية شأنا بعيدا في هذا الجانب المادي، ولكن هل الحياة كلها مادة؟ هل يستطيع إنسان أن يعيش ببدنه فقط بغير روح ولا عقل؟ أو هل يستطيع أن يعيش بروحه فقط بلا بدن ولا عقل؟ أو هل يستطيع أن يعيش بعقله فقط بلا بدن ولا روح؟ لا يستطيع طائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد، ولو نجح في ذلك لفترة ولو طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. انظر إلى البشرية في الجانب العقدي والجانب الإيماني والأخلاقي، ستراها حين انحرفت عن منهج الله خالقها في الدرك الدني. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. هذا هو العقل الأمريكي الجبار في جانب المادة والعلم، انظر إليه في الجانب العقدي والأخلاقي. عبد عيسى ابن مريم من دون الله ودافع عن العنصرية اللونية البغيضة، وجاء من أقصى الأرض ليصدر ما يسمى بالديمقراطية المشؤومة المزعومة لبلاد المسلمين على فوهات المدافع والطائرات والدبابات. وهذا هو العقل الروسي المبدع في جانب المادة، شعاره أنه يؤمن بثلاثة ويكفر بثلاثة، يؤمن بلينين وستالين والملكية العامة، ويكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. هذا هو العقل اليوناني يدافع عن الدعارة ومصارعة الثيران. هذا هو العقل الهندي يدافع عن عبادة البقرة، بل ويقول غاندي إنه سيظل يفخر أمام العالم كله بأنه يعبد البقرة. فلما سئل عن سبب ذلك قال: لأنه يعبدها ولا تطالبه بشيء، مع أنه مبدع في جوانب أخرى من باب العدل والإنصاف. وهذا هو العقل العربي في الجاهلية الأولى، يقتل البنت خشية الفقر والعار، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ويقول قائلهم: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجسماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ويقول آخر: لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في أمعائهم. ولا أريد أن أستطرد في بيان ضحالة العقل البشري في الجانب الإيماني والعقدي والأخلاقي، إذا انحرف عن المنهج الرباني، منهج الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فاعلم يقينا أن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يحيا حياة كريمة في الدنيا سعيدة في الآخرة إلا بمنهج الله جل وعلا، وإلا بمنهج أنبياء الله ورسله. فإن انفك الإنسان وتحدى وانحرف، ربما يسعد في جانب من جوانب الحياة الدنيا إلى حين، كما قال رب العالمين: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أخي أيها الموحد لله جل وعلا، ما قيمة الحياة كلها؟ ما قيمة الطعام والشراب؟ ما قيمة الترف والرخاء؟ ما قيمة النعيم إن كان مصيره إلى النار؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. قال جل وعلا: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به كان الجواب: فانتقمنا منهم فخسفنا بهم الأرض. كلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. الشاهد أنك مخلوق أيها الموحد لله لغاية، فحذاري أن تعيش لغير هذه الغاية، وأن تجعل من أي وسيلة أخرى توصلك إلى هذه الغاية، أن تجعل من هذه الوسيلة غاية تعيش من أجلها. أنت ما خلقت من أجل دنيا،
وما خلقت من أجل كرسي، وما خلقت من أجل شهوة، وما خلقت من أجل شبهة، وما خلقت من أجل طعام أو شراب، كلها وسائل من أجل غاية وحيدة خلقت من أجلها، ألا وهي أن توحد الله جل وعلا، وأن تفرده وحده بالطاعة والعبادة، وأن تسير على درب أنبيائه ورسله، وعلى رأسهم إمامهم الأعظم ونبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. فحدد الغاية التي من أجلها وجدت، وحدد الوظيفة التي لأجلها ابتعث، لتحدد الطريق الذي ستسير فيه. نعم، حتى الإمارة، حتى الرئاسة، حتى الولاية، حتى الإمامة، ما وجدت وما اتفقت عليها الأمة إلا من أجل تحقيق هذه الغاية. الرئاسة، اختيار الرئيس، لا يجوز لك كمسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يجوز لك أن تفصل هذا المنصب الكبير وهذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الكبيرة عن الغاية التي من أجلها خلق، والوظيفة التي لأجلها ابتعث. فما هي وظيفة الرئاسة؟ ما هي وظيفة الإمامة والولاية والحكم والإمارة؟ كلها مترادفات بمعنى واحد. تدبر معي تأصيل أهل العلم حتى لا تتصور أنه رأي شخصي لي أو لغيري، بل هو اتفاق لأهل السنة. ما أؤصله لحضراتكم اتفاق لأهل السنة. قال الإمام الموردي في الأحكام السلطانية: الإمامة، الإمامة يعني الرئاسة أو الولاية أو الخلافة أو الحكم، الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. هل تدبرت حبيبي في الله؟ أيها المسلم، أيها المسلم لا تخدع، أيها المسلم انتبه، إنك تمر بمرحلة من أخطر المراحل. أحذرك من الإعلام المضلل، من الإعلام المزيف والمزيف الذي يشوه شريعة الله ودين الله، ويريد أن ينال من كل ما يمت إلى إسلامنا بصلة. انتبه، ما هي وظيفة الرئيس؟ ما هي وظيفة الإمام أو الحاكم؟ قال الإمام الموردي في الأحكام السلطانية: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. وقال الإمام الجويني في غياث الأمم: الإمامة رياسة تامة وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. أكرر، قال الإمام الجويني في غياث الأمم: الإمامة رياسة تامة وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. قال الإمام النسفي في عقائده: الإمامة نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين. إذن ما هو الهدف؟ إقامة الدين. فابحث يا أخي عمن يقيم الدين، ابحث عمن يقيم الدين. فهذه وظيفة الرئاسة. ما قيمة الحياة المترفة بغير دين؟ ما قيمة نعيم الدنيا بغير دين؟ أنت موحد لله، لك غاية تعيش لها ومن أجلها، وتوظف كل وسيلة من الوسائل التي تتمكن منها من أجل تحقيق هذه الغاية على قدر استطاعتك وفي حدود قدراتك وطاقاتك وإمكانياتك. فنحن نفرق بين المتاح والمأمول حتى لا نفقد المتاح ولا ونفقد المأمول معا. أرجو أن تنتبهوا لكل لفظة. نحن نفرق بين المتاح والمأمول. المأمول عندنا جليل وكبير، وأقولها لله، ليس موجودا بالفعل، أقولها لله. المأمول الذي نأمله ليس موجودا بالفعل، لكننا ينبغي أن نفرق بين المتاح الآن وبين المأمول حتى لا نفقد المتاح والمأمول معا. الرئاسة كما يقول أئمتنا لها مقصدان، المقصد الأول إقامة الدين، والمقصد الثاني سياسة الدنيا بالدين. هو أنت مولانا عاوزين تدخلوا الدين في كل حاجة؟ تحطون مناخيركم في كل شيء يا عم الشيخ؟ سياسة أولو الدين، إعلام الدين، تعليم الدين، اقتصاد الدين، سياحة الدين، معاملات خارجية الدين، معاهدات مع دول العالم الدين. نعم، الدين الدين الدين. والمؤمن لا ينبغي أن ينفك عن دين الله جل وعلا في كل جزئية من جزئيات حياته، وإلا فمن أنت؟ أجب يا أخي، من أنت؟ ألست موحدا لله؟ ألست موحدا لله؟ ألست محبا لرسول الله؟ أجب يا أخي، أجب بصدق بينك وبين ربك، أنا موحد لله، محب لسيدي رسول الله. ما الحل؟ ما الجواب؟ الجواب أنني منقاد ومطيع ومستسلم ومذعن، وأنا في غاية الحب لله والرضا عن الله، وفي غاية الحب لرسول الله والرضا عن رسول الله. أنا بين يدي سيد المصطفى كالميت بين يدي مغسله، إن أمرني ائتمرت، وإن نهاني انتهيت، وإن حد لي وقفت عند حده، وأنا أعلم يقينا أنه ما من قضية صغرت أم كبرت، ما من حكم من الأحكام في جانب السياسة أو الاقتصاد أو الإعلام أو التعليم أو العلاقات الخارجية أو الداخلية، حتى ملبسي، حتى مطعمي، حتى مشربي، حتى حبي، حتى بغضي، حتى ولائي وبرائي، ما من قضية من القضايا إلا ولله فيها حكم. أترضى بحكم خالقك؟ ما من قضية إلا ولرسول الله فيها حكم. أترضى بحكم حبيبك محمد؟ أجب، أصدق مع ربك، أصدق مع ربك. أنت مسلم، أتريد أن تختار لنفسك من القوانين والأوضاع ما تهوى وما تشاء وما تريد بعيدا عن منهج الله ورسوله؟ لقد عاب الله على اليهود هذا الخلق الخبيث الدني، وقال الرب العلي: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. المؤمن يعيش لغاية، ويعيش بمنهج، ويعيش بشرع، يعلم أن دين الله له حكم في كل قضية من القضايا، من قضايا الدين والدنيا، من قضايا الدنيا والآخرة. من كل قضايا الدنيا التي تخطر لك على بال، لها حكم في كتاب الله، إما نصا صريحا واضحا. قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما من قضية إلا ولها حكم في كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله، إما نصا واضحا ظاهرا، وإما قياسا، وإما استنباطا يعلمه أهل العلم. قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي العلماء الربانيون الذين يعرفون الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل ويفرقون بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ. نعم، هؤلاء هم الذين يستنبطون من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فمصادر الأدلة عندنا كتاب وسنة وإجماع، وأهل العلم يقيسون ويستنبطون، فهم أدرى الناس بالأدلة. فالمؤمن أيها الأفاضل يعيش من أجل غاية، لا يعيش بلا غاية ولا يعيش بلا هدف. فهو محكوم بشرع. قال جل وعلا لحبيبنا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. خلي بالك من القرآن. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. يا الله، هذا الأمر لحبيبنا المصطفى. الله يقول له: ولا تتبع أهواءهم. إذن ما الذي يقال لي وما الذي يقال لك؟ ما الذي يقال لنا؟ الله يقول لنبيه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فإن تولوا، خلي بالك من القرآن، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكما؟ من أحسن من الله تشريعا؟ من أحسن من الله قرآنا؟ يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أإله مع الله؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله فقط، ليس لمجلس شعب ولا لمجلس شورى ولا من حق هيئة ولا دولة. التشريع حق خالص لله ولرسوله. نعم، رسول الله يشرع تشريعا مستقلا كما في الحديث، كما في القرآن والسنة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي سنن الترمذي وأبي داود بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم، هكذا يشرع المصطفى، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد، وفي لفظ إلا لمن عرفها، فإنما حرم الله كما حرم رسوله. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. الشرع الشريعة ربانية لأنها من عند الله. اسمع مني حبيبي الكريم، ربانية الشريعة أي مصدرية الشريعة دليل جمالها وجلالها وكمالها. خلاص يكفي هذا، لو لم أقل إلا هذه الجملة لكفى. الشريعة ربانية مصدرها الله، الشريعة من عند الله، مصدرية الشريعة دليل جمالها وجلالها وكمالها. أتريد أن تقارن بين شريعة الملك وبين القوانين الوضعية الصماء البكماء العمياء التي وضعها البشر للبشر؟ هل هذا عقل يا بشر؟ أن نقارن بين شريعة رب البشر وبين قوانين البشر؟ إن الفرق بين شريعة الله وقوانين الخلق كالفرق بين الخالق والمخلوق، كالفرق بين ربنا والخلق. أي فرق هذا؟ وأي مقارنة تستساغ شرعا ولا عقلا؟ الشريعة ربانية من عند الملك. اسمع لله، اسمع لقول ربك، فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال شيخي وأستاذي ابن القيم لله دره: تحكيم رسول الله في كل شيء مقام إسلام. فلا وربك ليؤمنون حتى يحكموك، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه مقام إيمان، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، والتسليم المطلق لحكمه مقام إحسان، ويسلموا تسليما. لا بد أن تحكم رسول الله وأن ترضى بحكمه وأن تسلم لحكمه تسليما مطلقا، لأنه لا يبلغ إلا عن ربه جل جلاله. وإن تطيعوه تهتدوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا، خلي بالك من الفعل الثاني، وأطيعوا، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعتهم لله ورسوله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل. فطاعة أولي الأمر تابعة لطاعتهم لله ورسوله. قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. خلي بالك يا حبيبي في الله، خاطب شبابنا وآباءنا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقال جل وعلا: ألم ترى إلى من يا رب، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا 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 إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الذي يقول لله ولرسوله سمعا وطاعة هذا هو المؤمن، والذي يسمع ويصد ويعرض عن منهج الله ورسوله منافق بنص القرآن وحكم الرحيم الرحمن. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فلا تقارن بين شريعة الملك وبين شرائع الخلق وبين قوانين الفرنسيين والأمريكيين والبريطانيين والروسيين واليونانيين، لا مقارنة البتة. منهج الخالق، اسمع لربك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الله، انظر إلى كلمة روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اسمع لقول ربك، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اسمع لقول ربك، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. روح وشفاء ورحمة وهدى وبشرى للمسلمين والمؤمنين، ماذا نريد بعد ذلك؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، بس مش لكل أحد، وإنما للمؤمنين. الهدى والرحمة والبشرى مش لكل أحد، وإنما للمسلمين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فربانية الشريعة أيها الأفاضل ومصدرية الشريعة دليل جمالها، دليل كمالها، دليل جلالها. ثم هي شريعة للعالم كله، ليست للعرب وليست للمسلمين فقط، إنما هي لأهل الأرض. هل تصدق ربك؟ هل تصدق ربك؟ اسمع لقول ربك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. مش للمسلمين فقط ولا للعرب فقط، بل ليكون للعالمين نذيرا. أنت تحفظ أول آية في كتاب الله، كلنا يحفظها، كلنا، الحمد لله رب العالمين. مش المسلمين، مش العرب، مش حتى المؤمنين، هو رب العالمين، رب المؤمنين ورب الكافرين سواء. كما قال العلامة الألوسي في تعريفه لاسم الخالق، لاسم الرب، قال: الرب هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. فالرب رب المؤمنين ورب الكافرين، رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فالرسالة والشريعة لأهل الأرض، حتى لا توهم أحد أنها للمسلمين فقط، بل لأهل الأرض. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهي شريعة عالمية، شريعة رب البرية التي أنزلها ليسعد بها البشرية في الدنيا والآخرة، وهي شريعة متكاملة لا تعالج جانبا على حساب جانب. بل كما ذكرت، لها حكم في كل قضية من قضايا الكون والحياة ومن قضايا الدنيا والآخرة، لأنها دين الله. قال جل علاه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام بكل جوانبه. إياك أن تختار لنفسك من الشريعة ما تهوى، وأن تترك من الشريعة ما لا تهوى، فشريعة الله كاملة شاملة لجوانب الحياة الدنيا وللآخرة، وهي شريعة متوازنة معتدلة، لا ترفع الجانب الروحي في الإنسان إلى الحد الذي يصبح فيه الإنسان كائنا مشلولا عما يدور حوله في الكون والحياة، ولا ترفع الجانب العقلي في الإنسان فقط حتى يصبح الإنسان كائنا مغرورا يجعل من عقله طاغوتا يحكم به على النص القرآني والنبوي، فما قبله العقل مرره، وما لم يقبله العقل رده وأنكره. ولا تعالج أيضا ولا ترفع الجانب الحسي أو المادي أو الجسدي في الإنسان حتى يصبح الإنسان كائنا لا يعيش إلا من أجل شهواته ونزواته ورغباته، بل الشريعة تجمع بين هذا كله، تعالج جانب البدن وجانب الروح وجانب العقل، تجمع بين الدين والدنيا، تجمع بين الدنيا والآخرة. اسمع إلى هذا الدعاء النبوي الرائع: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. انظر إلى هذا الجمع البديع بين الدين والدنيا، بين الدنيا والآخرة، بتوازن واتساق واعتدال بلا إفراط أو تفريط. كلكم يعلم قصة الرهط الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها وقالوا: وأين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا أصلي الليل ولا أرقد أبدا. وقال الثاني: وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. وقال الثالث: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. فقال المصطفى: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ودخل المسجد النبوي يوما فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، أي بين عمودين، فقال النبي: ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل لزينب، إذا فترت أي تعبت في العبادة وضعفت تعلقت به لترغم نفسها على القيام بين يدي ربها. فقال المصطفى: حلوه. ثم قال: فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. توازن واعتدال لا إفراط ولا تفريط. إن المنبت أي المتنطع والمتشدد لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فالشريعة متوازنة معتدلة، شريعة لا مشقة فيها ولا حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شريعة عدل كلها، مصالح كلها، رحمة كلها، خير كلها، شريعة لا تقبل الظلم أبدا لأهل الذمة، أي للأقباط أو للنصارى، فضلا عن أن تقبل الظلم لمسلم، بل شريعة يقول فيها صاحبها صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فأنا حين أقول لنصارى مصر: أبشروا بالأمن والأمان والعدل والبر والقسط في ظلال الشريعة، أنا لا أقول ذلك من باب السياسة المنافقة المخادعة المزورة المضللة، بل أقول ذلك شرعا ندين به لربنا، نقول ذلك طاعة لله وطاعة لسيدنا رسول الله. فنحن لن نقبل أن يظلم قبطي في مصر من أهل ذمتنا أبدا أبدا، لا نفعل ذلك سياسة، بل نفعل ذلك ديانة وعقيدة. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. وأرجو أن يفرق الناس بين تأصيل للبر والقسط والمعاملة العادلة لمن يعيشون معنا من غير المسلمين، وبين أن لا أميع عقيدتي أبدا، وأن لا أتنازل عن الثوابت في عقيدة التوحيد الخالص مطلقا، حتى تكون الصورة واضحة. فنحن لا نجامل مخلوقا على حساب ديننا وثوابتنا وأصولنا وأركاننا وعقيدتنا، إنما نقول ما نقوله طاعة لله وانقيادا لأمر الله ولحكمه، وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانقيادا لحكمه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أود أن أعلق بعد جلسة الاستراحة حتى لا أشق على حضراتكم في هذا الجو القائض أكثر من ذلك، على جانب آخر من أهم الجوانب في الشريعة. فبعض الناس يتصور أن الشريعة فقر وجوع، ما بكفاه بقى أنتوا جوعتونا، هي الشريعة حكمت عشان تقول جعت في ظلال الشريعة؟ هل حكمتك الشريعة في السنوات الكثيرة الماضية بشمولها وكمالها؟ أرجو أن أكون دقيقا، بشمولها وكمالها، حتى تتهم الشريعة بالضنك يا رجل، حتى تتهم الشريعة بأن من يعيش في كنفها سيجوع وسيعرى وسيعيش الضنك؟ أنسيت يوم أن حكمت الشريعة على منهج الله ورسوله في سنتين ونصف، سنتين وست شهور بس، مش 20 سنة ولا 30 سنة ولا 100 سنة، سنتين وستة أشهر في عهد عمر بن عبد العزيز، وخرج المنادي أطعم الفقراء فلم يوجد فقير في عهد عمر. تثبت كتب التأريخ هذه الحقيقة الناصعة، لم يبق فقير في عهد عمر. أطعم الجوع، داوى المرضى، وبقيت البركة باركة من الأموال في بيت مال المسلمين ببركة تطبيق الشرع. فخرج المنادي بأمر عمر ينادي: أيها الناس، من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. فسد الديون وبقيت البركة باركة. فأمر عمر المنادي أن ينادي في ربوع الدولة: أيها الناس، من أراد من الشباب أن يتزوج ولا يجد الباءة فزواجه من بيت مال المسلمين. وزوج الشباب وبقيت البركة باركة في بيت المال. فأمر عمر المنادي أن ينادي: أيها الناس، من أراد حج الفريضة ولا يجد النفقة فحجه من بيت مال المسلمين. نحن لا ننظر بعيدا عن الواقع، بل هذا واقع عاشته الأمة حين استسلمت وأذعنت لحكم الله ولحكم رسول الله وطبقت شريعة الله جل علاه، وهي في غاية الحب لله والرضا عن الله. خلي بالك، ما ينفعش تختبر ربنا، عيب عيب، بل تمتثل الأمر وتجتنب النهي بيقين بيقين. فشريعة الله غنى، إن أردنا الغنى والسعة والرخاء والبركة فعلينا أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا، وأن نحكم شريعة الله وأن نحكم شريعة رسوله، ونحن في غاية الحب له والرضا عنه. هذا ما أتحدث عنه بإيجاز بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، يظن البعض أنه في ظلال الشريعة لن يعيش السعادة والسعة والرخاء والرغد. اسمع لله جل جلاله، يقول الحق سبحانه في آية محكمة لليهود والنصارى، لليهود والنصارى من أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أعلم أنك سمعت الآية، لكن أرجو أن تسمعها اليوم بأذن جديدة وقلب جديد. اسمع الآيتان، تدبر قول ربك: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ده لليهود والنصارى، لو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، بعض أهل العلم يقول ما أنزل إليهم من ربهم أي القرآن، لو طبقوا ما أنزل إليهم من الكتب على أنبياء الله ورسله الذين بعثهم الله فيهم لأطعمهم الله من فوقهم ومن تحت أرجلهم. من الذي يملك خزائن الأرض؟ ومن الذي يملك خزائن الرزق؟ يا موحدون، أفيرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق من يوحدون العزيز الغفار؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا توحدون الله حق توحيده ولا تعبدون الله حق عبادته ولا تجلون الله حق جلاله ولا تقدرون الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. الرزق رزقه، والكون كونه، والملك ملكه، والأمر أمره، وكل شيء بيده. الذي يرزق الكفار ويوسع على الكفار، ألا يرزق ويوسع على من يحكمون شرع العزيز الغفار وشرع سيدنا النبي المختار؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ورب الكعبة، ورب الكعبة، لو عدنا إليه واتقيناه وحكمنا شريعته، لأنزل علينا من رحماته وبركاته، لفجر لنا من بركات الأرض. وعده جل جلاله، وهو لا يخلف الميعاد، والله لا يخلف الميعاد، والله سيرزقنا من حيث لا نحتسب، والله ستتفجر ينابيع البركة من أرضنا، والله سنسمع عن ذهب وعن بطون وعن معادن، وسنسمع عن نباتات وخضروات، وسنسمع عن أمطار وعن جريان أنهار وعن جنات، لأن خزائنه لا تنفد. انظروا ماذا أنفق جل جلاله منذ خلق السماوات والأرض. قال الصادق كما في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث عمر: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. تغدو أي تخرج في الصباح فارغة البطون، وترجع في آخر اليوم وقد رزقها ربها جل جلاله، لكنها سعت، أخذت بالأسباب، خرجت في الصباح الباكر وأنت لازلت نائما، لم تصلي صلاة الفجر في جماعة، ومع ذلك يرزقك ربك. عجبت لمن ضيع صلاة الصبح كيف يرزق. وجاء رجل إلى علي بن أبي طالب وقال: يا إمام، أنا لا أستطيع أن أقوم الليل، أنا محبوس عن صلاة الليل، ما بقدرش أقوم أصلي بالليل. مش بقول له أصلي الفجر، لا، بالليل. فماذا قال له علي؟ قال له: أنت رجل قد قيدتك ذنوبك، يا من حرمت من صلاة الليل، أنت رجل قد قيدتك ذنوبك، يا من تروج الإشاعة بلا دين ولا خلق ولا ضمير، أنت رجل قد أطلق لسانك ذنوبك، يا من تغتاب وتذبح الخلق وتنتهك أعراض البشر، أنت رجل قد أطلقتك ذنوبك. لا خوف من الله إلا من رحم ربي. وأنا أعجب، أنا أعجب، لم يستفد الخلق من الآيات التي أرانا ربنا إياها في مصرنا طيلة السنة الماضية، لم يستفد إلا القلة. إن السعيد لمن وعظ بغيره، أين هؤلاء السعداء الذين وعظوا؟ يا إخواني، هذه رسالة واضحة: انصروا شريعة الله لينصركم الله، انصروا شريعة الله لتسعدوا في الدنيا والآخرة. وليفتش كل واحد منا في حقيقة انتمائه لهذا الدين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حكم فينا شرعك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا سنة حبيبك، اللهم اختر لمصر من يحكمها بكتابك ويقودنا لكتابك يا أرحم الراحمين. اللهم ول أمور مصر خيارها، ولا تول أمور مصر بذنوبنا شرارها. اللهم لا تول أمور مصر بذنوبنا شرارها. اللهم لا تول أمور مصر بذنوبنا شرارها. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أنزل على مصر من رحماتك وبركاتك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك غضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تدع لأحد في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصب، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تحقن دماء أهلنا في سوريا، اللهم احقن دماء المستضعفين في سوريا، اللهم احقن دماء المستضعفين في سوريا. اللهم إنك تعلم حالهم وتسمع كلامهم وترى مكانهم، وقد تخلى معظم أهل الأرض عنهم فلا تتخلى عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تتخلى عن المستضعفين في سوريا يا أرحم الراحمين. اللهم انتقم من الظلمة والظالمين، اللهم انتقم للمستضعفين هنالك من المجرمين يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ثبت أهلنا، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اصطب نساءهم، اللهم ارحم أطفالهم، اللهم ارحم شهداءهم. اللهم ثبتنا وإياهم على الحق، واجعل النصر حليفهم وقريبا يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن نكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة من بيوت